بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما الأفعال التامة فلها جهتان، يعني فيها عموم من جهة وفيها خصوص من جهة ثانية. الأفعال التامة مثل ضربة مثلا التي تأخذ فاعلا، يقول لها جهتان: وضعها من إحداهما عام ومن الأخرى خاص. فالعام بالقياس إلى ما اعتبر فيها من النسب الجزئية، فإنها مثل ضربة في حكم المعاني الحرفية، قلنا المعاني الحرفية الوضع فيها عام والموضوع له خاص. فكما أن لفظة من موضوعة وضعا عاما لكل ابتداء معين بخصوصه، هنا فمن تفيد الابتداء ولكنها وضعت لهذا الفرد، يعني تفيد ابتداء، فالابتداء فيه هذا عام طبعا، لكنها تستخدم في ايش؟ في ابتداء مخصوص. نعم، وضعت وضعا عام وهو الابتداء، لكنها تستخدم ايش؟ لكل ابتداء معين بخصوص، يعني مثل سافرت من الكوفة إلى النجف، يصير الابتداء بهذا المكان المعين وهو الكوفة. يقول: كذلك لفظة ضرب مثلا موضوعة وضعا عاما لكل نسبة، يعني لكل فعل صدر من فاعل، كل فعل بهذه الكيفية صدر من فاعل نقول ضرب، فهو وضعه عام لكن يستخدم للحدث الذي دلت عليه هذه اللفظة وهو الضرب، الحدث الذي دلت عليه المنسوب إلى فاعل مثل ضرب زيد، يعني لخصوص هذا استعملت في خصوص هذا الضرب وجهه، فهي إذن معناها عام، فمعنى ضرب يعني كل من صدر منه هذا الفعل وهذا عام، لكنها تستخدم في خصوص ضرب زيد وخصوص ضرب عمرو وهكذا. وأما الخاص فبالنسبة إلى الحدث، يعني من جهة النسبة أنه هي فيها عموم باعتبار أن ضرب تدل على صدور هذا الفعل من فاعل وهذا عام، لكن هذا الضرب الخارجي اللي لما قلنا ضرب زيد عمرا طبعا نريد ضرب خاص، هذا الضرب الذي صدر من زيد وقع على عمرو بخصوصه وهو خاص. فإذا الآن لاحظنا أن الذي وضعه عام والموضوع له خاص، الأسماء المبهمة مثل أسماء الإشارة والحروف وأيضا الأفعال فيها هذه الجهة أيضا، وضعها عام والموضوع له خاص. يقول: إذا تمهد هذا، هذه كلها مقدمة، إذا تمهدت وعلمت قلنا إن أدوات الاستثناء كلها، أدوات الاستثناء كلها أو كلها موضوعة بالوضع العام، هي وضعها عام لكن تستخدم في موارد خاصة، قال لخصوصيات الإخراج، فهي مثل بالضبط أسماء الإشارة موضوعة بالوضع العام، هذا يعني لكل مشار إليه ذكر، لكن يستخدم في الإشارة إلى زيد بخصوصه إلى عمرو بخصوصه، فالموضوع له خاص. كذلك بالنسبة إلى الاستثناء، الاستثناء هو الإخراج وهذا عام لكنها تستخدم في إخراج مخصوص، فالموضوع له خاص الذي وضع لذلك المعنى شيء لفظ خاص يراد به إخراج مخصوص. أما الحرف منها فظاهر، الحرف مثل إلا منها يعني من أدوات الاستثناء. لما نقول قام القوم إلا زيدا، فإلا هنا ظاهر وواضح بما أنها حرف، ونحن قلنا أن الحروف وضعت بالوضع العام والموضوع له خاص. وأما الفعل، الفعل في الذي هو من ضمن أدوات الاستثناء مثل خلا ومثل حاشا، فأيضا هذه وضعها عام والموضوع له خاص، فلأن الإخراج به لما نقول قام القوم خلا زيدا، الإخراج بخلا إنما هو باعتبار النسبة. وقد علمت أن الوضع بالإضافة إليها عام، قلنا بالنسبة إلى ما مضى في الآن كلامنا اليوم في أول الدرس بالنسبة إلى الأفعال، فالعام بالقياس إلى ما اعتبر فيها من النسب، لأن الفعل منسوب إلى فاعل، فضرب يعني هذا الحدث هذا الفعل المنسوب إلى إيه؟ إلى فاعل ما، فهو عام. ضرب كل فعل بهذه الكيفية صادر من فاعل نسب إلى فاعل فهذا عام. كذلك بالنسبة إلى خلا بمعنى مثلا استثنى أو بمعنى عد، فهي كل فعل بهذا المعنى نسب إلى فاعل معين. وقد علمت أن الوضع بالإضافة إليها بالإضافة إلى الأفعال التي اعتبر فيها نسبة الفعل إلى الفاعل الوضع فيها عام. وأما الاسم يعني أدوات الاستثناء التي هي اسم مثل غير، فلأنه من قبيل المشتقات يعني من قبيل ضارب مثلا، والوضع فيه عام يعني فيما كان من قبيل المشتقات الوضع عام، كما عرفت في الدرس السابق في صفحة 287 أنه قال من القسم الأول وهو الوضع العام والموضوع له العام المشتقات. على كل حال المشتقات وضعها عام، يعني هو يريد أن يقول أن أدوات الاستثناء كلها موضوعة بالوضع العام، فإن كانت فعل فوضعها عام، حرف وضعها عام، اسم هذا من قبيل المشتقات لأن غير يعني مغاير مثل ضارب والوضع فيه عام كما عرفت. فإذا كل أدوات الاستثناء موضوعة بالوضع العام. ثم الآن نحن نأتي إلى نفس المطلب الذي هو محل الكلام ومحل النزاع، وهو أنه إذا جاء عندنا عمومات متعددة مثل أكرم العلماء وصاح أو أحسن إلى الفقراء وصاحب الأمراء، ثم قلنا إلا الفساق، فهل أن الاستثناء هنا راجع إلى الأخير أو راجع إلى الكل؟ قال ثم إن فرض، هذا المفروض ثم تكون أول السطر، ثم إن فرض إمكان عود الاستثناء إلى كل واحد. الآن نحن نقول أن الاستثناء إلا الفساق يعود إلى إيش؟ إلى الأخير قطعا، إلى كل واحد يعود إلى العلماء وإلى الفقراء وإلى الأمراء، هذا يقتضي صلاحية المستثنى لذلك. لابد أن يكون المستثنى وهو الفساق يصلح أنه يخرج من العلماء ومن الأمراء ومن الفقراء. وهي تحصل، هذه أيضا ما لها داعي تكون أول السطر لأن تكمل الكلام السابق، وهي يعني الصلاحية، صلاحية المستثنى لكي يخرج من كل العمومات المتقدمة، تحصل هذه الصلاحية بأمور، منها كونه يعني كون المستثنى موضوعا وضع الأداة، يعني أعني بالوضع العام، فالمستثنى موضوع بالوضع العام وهو الأغلب، الأغلب في المستثنى أن يكون موضوع بالوضع العام، كأن يكون مشتقا مثل إلا الفاسق، فالفاسق قلنا مشتق ووضعه عام يعني ينطبق على كثيرين، فممكن أننا نخرج الفاسق من العلماء، وممكن نخرج الفاسق من الفقراء، وممكن نخرج الفاسق من الأمراء، فبما أن وضعه عام يمكن إخراجه من الكل، أو يكون اسما مبهما مثل إلا الذين كفروا، مثلا أكرم العلماء وأعطي الفقراء وصاحب الأمراء إلا الذين كفروا، هنا الذين كفروا اسم مبهم مو معين من هو، لكن فيه عموم عام لأنه ينطبق على كثيرين، فيمكن أن يخرج من العلماء لأن فيهم ناس كفروا، ومن الفقراء ومن الأمراء أو نحوه ما مما هو موضوع كذلك، يعني مثل الآن لا هو مشتق ولا هو اسم مبهم، مثل مثلا نقول أكرم العلماء وأعطي الفقراء وصاحب الأمراء إلا العبيد منهم، كلمة العبد مثلا أو العبيد هؤلاء، طبعا هذا اسم أيضا فيه عموم باعتبار أنه يمكن انطباقه أو يصلح لكي ينطبق على كثيرين. وعلى هذا إذا كان لاحظنا أن المستثنى موضوع وضع الأداة يعني فيه عموم، وعلى هذا فأي الأمرين أريد من الاستثناء، يعني الآن لما قلنا إلا الفساق أي الأمرين أردناه، الأمرين ما هما؟ يعني الإخراج من الأخير أو الإخراج من الكل، كان استعماله في حقيقة لأن لفظ، لأن المستثنى فيه عموم فيمكن إخراجه من الجميع لأنه ينطبق على أفراد كثيرة، إذا كان في عموم ينطبق على أفراد كثيرة، فلو أخرجناه من الأخير أو أخرجناه من الكل كان حقيقة. كيف؟ يعني بمعنى آخر لو أنه خاص بفرد واحد ما يمكن هذا الفرد هو بنفسه نخرجه من الأول من الأخير ومن الكل، ما يمكن. لما أقول إلا زيدا مثلا، فهل يمكن أن نخرج زيد الذي هو يدل على واحد لا عموم فيه، ممكن أن نخرجه من الكل؟ يعني أقول أكرم العلماء وأعطي الفقراء وجالس الأمراء إلا زيد، يعني إلا زيد من العلماء وإلا زيد من الفقراء وإلا زيد من الأمراء، لا، لأن زيد لا عموم فيه فلا يمكن أن يتعدد أفراده، وإنما له فرد واحد، لا يمكن هذا الفرد أن يخرج من العلماء ويخرج من الفقراء ويخرج من الأمراء، ما يمكن. فبينما الشيء إذا كان فيه عموم مثل المشتق مثل المبهم مثل غير ذلك مما يشبههما مما فيه عموم، فهذا يمكن إخراجه من الكل ويمكن إخراجه من الأخير. واحتيج في فهم المراد، عفوا، فالآن لما أنا أقول مثلا كلمة رجل رجل أو عبد، هذا ينطبق على كثيرين، فيه صلاحية يعني فيه عموم، موضوع عام وضع عام والموضوع له خاص، نفس اللفظة نفس المعنى المتصور من معنى الرجل عام ينطبق على كثيرين، لكن نستعمله في فرد من الأفراد في واحد بخصوصه، لكن بما أنه فيه عموم على كل حال سواء كان الموضوع له خاص أو الموضوع له عام، بما أن فيه هذا العموم فيمكن أن يخرج من هذا ومن هذا ومن هذا، لكن الشيء المهم هو أن استخدام رجل الذي يدل على أفراد كثيرة استخدام حقيقي أو مجازي، حقيقي لأنه حقيقة في المذكر من الإنسان الذي ينطبق على كثيرين، هذا استعمال حقيقي، فلذلك هو يريد أن يبين أنه لو نحن ممكن حقيقة أن نخرجه من الكل لأن فيه عموم، والعموم الذي فيه يعني انطباقه على كثيرين هذا استعمال حقيقي، فسواء أخرجته من الأخير ففيه يمكن إخراجه من الأخير أو من الكل فيمكن يعني فيكون الاستعمال استعمال الرجل في المتعدد حقيقة. يقول واحتيج في فهم المراد منه، المراد من هذا الاستثناء هل هو الإخراج من الأخير أو الإخراج من الكل، يحتيج إلى القرينة كما في نظائره كما في كل شيء يحتمل شيئين، تعيينه لواحد منهما يكون بقرينة، فإن إفادة المعنى المراد من الموضوع بالوضع العام، شيء وضع بالوضع العام ينطبق على كثيرين، إفادة المعنى المراد إنما هي بالقرينة، حتى نقول أن هذا يفيد هذا المعنى بخصوصه أو ذاك بخصوصه لابد أن يكون فيه قرينة يدل على هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه، وليس ذلك من الاشتراك في شيء، يعني لا نقول أن هنا فيه اشتراك كما ذهب إليه السيد المرتضى، بل فيه عموم، كما أن الاشتراك ينطبق ممكن ينطبق على كثيرين كذلك بالنسبة إلى العموم ينطبق على كثيرين، فهنا فيه عموم لا اشتراك لاتحاد الوضع فيه، يعني الآن لما نقول رجل كم وضعنا للمذكر من بني الإنسان كم لفظة؟ واحدة كلمة وضع واحد رجل، لكن دل على أفراد متعددة، لكن لما قلنا قرء في المشترك الذي هو حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض، هذا وضع له وضعان أو وضع بوضعين، وضعنا كلمة قرء للطهر ثم وضعناها للحيض بوضع ثاني، فبالنسبة إلى العام وهو الرجل هذا وضعه واحد وأفراده متعددة وتعدد الوضع في المشترك، لكنه في حكمه، لكن حكم المشترك حكم العام باعتبار الاحتياج إلى القرينة. الآن لما أطلق رجل رأيت رجلا مثلا، هذا الرجل كيف تفهم أنه هذا الفرد من الرجال دون ذاك؟ بدون قرينة لا تفهم، فلا بد من القرينة حتى يتعين أي فرد في العام، كذلك في المشترك لا بد من قرينة حتى تفهم أنه هل المراد الحيض أو الطهر، فبينهما اشتراك من هذه الجهة أن تعيين أي فرد منها يحتاج إلى قرينة، لكن في اختلاف أيضا بين العام وبين المشترك بأن العام وضع بوضع واحد والمشترك بأكثر من وضع، على أن بينهما فرقا من هذا الوجه، نحن قلنا أن كل منهما يحتاج إلى القرينة. من هذا الوجه وهو احتياج الاثنين إلى القرينة العام، الموضوع بالوضع العام، والمشترك من هذا الوجه في فرق بعد، فإن احتياج اللفظ المشترك إلى القرينة إنما هو لتعيين المراد. ما هو المراد بقولنا قرء؟ فنحتاج إلى قرينة حتى نفهم ما هو المراد، لكونه موضوعا لمسميات متناهية. متناهية يعني محددة. موضوع المشترك لمسميات محددة، مثل قرء موضوع الاثنين للطهر والحيض بس. فإذا كان موضوع لهذا وموضوع لهذا، فحيث يطلق يدل أو يدل على تلك المسميات. يدل على إيش؟ على القرء، أو يدل على الطهر، على الطهر أو الحيض، مو صحيح؟ لأنه وضع لهما. إذا كان العلم بالوضع حاصلا، إذا كنت أنا أعلم بأن هذه اللفظة وضعت للطهر ووضعت للحيض، لكن إذا أطلق يدل على هذه الأشياء ويحتاج تعيين المراد. ما هو المراد؟ هو يدل على هذا ويدل على، لكن ما هو مراد المتكلم لما قال قرء؟ تعيين المراد إنما يكون بالقرينة. فإذا نحتاج إلى القرينة في المشترك لتعيين المراد من إطلاق هذه اللفظة، بخلاف الموضوع بالوضع العام مثل رجل مثلا، فإن مسمياته غير متناهية. يعني الأفراد التي ينطبق عليها قولنا رجل غير متناهية، ما لها تحديد، أفراده كثيرة جدا غير قابلة للحصر والعد، فلا يمكن حصول جميعها في الذهن. هناك لما قلنا قر حصل في الذهن إيه؟ جميع المعاني لأنها محدودة متناهية، حصل الطهر والحيض. لكن بالنسبة إلى هذه، لما قلت رجل، هل كل أفراد الرجال صاروا في الذهن؟ لا، ما حصل في الذهن، ولا البعض دون البعض، بعض الرجال دون البعض الآخر، ما حصل في الذهن. لاستواء نسبة الوضع إليها، نسبة الوضع متساوية إلى جميع الأفراد، يعني ما في يعني أنه وضع لهذه أول، لهذه الأفراد قبل تلك الأفراد. فإذا نحتاج إلى القرينة. لماذا؟ قال إنما احتياجنا للقرينة إنما هو لأصل الإفادة، حتى يفيدنا أي الأفراد يريد، أي رجل مقصود. يقول مقصود زيد، مقصود عمر، لا للتعيين. تعيين إذا كان عندنا أفراد محصورة وهو يعين لك من هذه الأفراد المحصورة، أما إذا كان أفراد لا متناهية غير محددة غير محصورة، فهنا ما نقول نحتاج إلى التعيين، نحتاج إلى إفادة المعنى، يفيدنا أي يعني شيء ينطبق عليه قولنا رجل، بخلاف القرء. فالقرء بمجرد إطلاقه أفادنا الحيض أو الطهر، ولكننا نريد أن يعين هذا أو هذا، لأن كل من المعنيين موجود في الذهن، فنريد أن يعين واحد. لكن لما قال رجل ما صار في الذهن أصلا، ما جاء معنى في الذهن، يعني ما جاء المعنى، يعني ما جاء شخص معني، ما جاء زيد ولا جاء عمر ولا جاء بكر ولا جاء خالد ولا فلان ولا فلان، ولا كل فرد بعينه من الأفراد. فنحتاج إلى إيش؟ أن يفيدنا بقوله رجل، أن يفيدنا أي واحد من هؤلاء، يعني ما هو الشيء الذي يدل عليه كلمة رجل. لأن الفرق كما قلنا التعيين يعني الأفراد موجودة ومتصورة ثم نريد أن يعين واحد منها. أما إذا الأفراد مي متصورة، ما تصورنا لا زيد ولا بكر ولا عمر لما قلنا رجل، فإذا هنا نريد أن يعين يذكر مراده برجل، هل هو زيد أو عمر أو غير ذلك. ومنها هذه ومنها المفروض أيضا تكون في رأس سطر، لأنه ذكر فيما سبق وهي يعني فرض إمكان عود الاستثناء إلى كل واحد يقتضي صلاحيته، صلاحية المستثنى لذلك. متى يكون المستثنى فيه صلاحية لأن يعود إلى كل العمومات ويستثنى من كل العمومات السابقة؟ قلنا منها أن يكون موضوع بالوضع العام، الثاني أن يكون من الألفاظ المشتركة، أن يكون المستثنى من الألفاظ المشتركة بحيث يكون صلاحيته للعود إلى الأخير باعتبار معنى، وإلى الجميع باعتبار معنى آخر، وحينئذ فحكمه حكم المشترك. يعني الآن مثلا لما أقول لك مثلا أكرم بني تميم وبني طيء إلا حاتم أو إلا الحاتم، فهنا بالنسبة إلى الحاتم مشترك، هل المراد منه نفس الشخص الموصوف بالكرم أو المراد منه كل موصوف بالكرم؟ فهنا بالنسبة إلى يعني فهو فيه اشتراك، فيه اشتراك، فممكن أنه نقول أكرم بني تميم إلا الحاتم يعني إلا الكريم منهم، لأن بني تميم ما فيهم، ليس منهم الشخص المعروف الكريم حاتم الطائي، هذا من طيب. فهنا يعود يستثنى من الأول باعتبار معنى وهو الحاتم معناه الكريم، ومن الثاني باعتبار المعنى الآخر. إذا كان كذلك فممكن يعني هذا من الأمور التي توجب كون المستثنى يصلح للعود إلى الجميع ويصلح للعود إلى الأخيرة، كونه مشترك بحيث يكون صلاحيته إلى العود للعود إلى الأخيرة باعتبار معنى وهو كونه نفس الرجل، وإلى الجميع باعتبار معنى آخر، وحينئذ فحكمه حكم المشترك. يقول وقد اتضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا، يعني أن الاستثناء، طبعا الاستثناء للإخراج، فيكون مشترك بين، يعني ما هي دلالة الاستثناء؟ لما نقول إلا الفساق، دلالة إلا على أي معنى؟ نحن قلنا دلالة إلا على الإخراج، فهي موضوعة بالوضع العام، والمستثنى أيضا يكون موضوع بالوضع العام، هذا الغالب. فإذا الغالب أن يكون الإخراج ممكن من الأخير ومن الجميع. أما الذي يقول لا، أن إلا للاشتراك، فهي مشترك تفيد الإخراج من الأخير وتفيد الإخراج من الكل، يقول هذا كما مر وفهمنا أن هذا قول باطل، فإن إلا وهي أدوات الاستثناء فإنها تدل على العموم لا تدل على الاشتراك، فإنها وضعت بالوضع العام والموضوع له خاص وليست هي مشتركة، فإنه لا تعدد في وضع المفردات غالبا كما عرفت فيما سبق. يعني المشترك في المفردات مو كثير، قليل، فلا تعدد في وضعه، لأنه نفس المفردة إذا وضعت لمعنى وهي نفسها وضعت لمعنى ثاني، إذا صار تعدد في الوضع فصارت الكلمة مشتركة، مشترك لفظي. يقول في الغالب، غالبا لا تعدد في وضع المفردات بحيث يتسبب عن ذلك أنه فيه اشتراك لفظي، فيكون إلا مشتركة بين الإخراج من الأخير وبين الإخراج من الكل. ولا دليل على كون الهيئة التركيبية. قد يقول قال لا، نحن لا نتكلم في إلا، لا نتكلم في إلا التي هي مفرد وهي مشتركة، حتى تقول الغالب أن المفردات لا توضع وضعا متعددا فلا تفيد الاشتراك. نحن نقول نفس الهيئة التركيبية هذه، مر علينا فيما سبق أن الهيئة التركيبية مثل زيد قائم مثلا، أو قام زيد، قام زيد، هذه الهيئة التركيبية من فعل ومن فاعل مثلا تدل على دلالة معينة على نسبة فعل إلى فاعل، فمر علينا أنها وضعت بالوضع العام باعتبار أن الهيئة التركيبية هذه جعلت لكل فعل نسب إلى فاعل وصدر عن فاعل، فهذه طبعا فيها عموم لأنها تنطبق على قام زيد، على جاء عمرو مثلا، على مات بكر وهكذا. فالهيئة التركيبية فيها عموم، فيها اشتراك مثلا. قد يقول لا، نحن نقول نفس الجملة، نفس الجملة التي فيها استثناء فيها اشتراك، فهي تدل على الإخراج من الأخير وتدل على الإخراج من الجميع. قال ولا دليل على كون الهيئة التركيبية التي هي مثلا ورد فيها الاستثناء مثل مثلا أكرم العلماء وأعطي الفقراء وصاحب الأمراء إلا الفساق، هذه الهيئة التركيبية التي فيها استثناء لا دليل على كونها موضوع وضعا متعددا لكل من الأمرين. وضعت هذه الهيئة التركيبية للإخراج من الأخير ووضعت للإخراج من الكل، هذا ما في دليل على ذلك. كما ظهر فساد القولين بالعود إلى الجميع مطلقا، يعني في جميع الصور يعود على الجميع، وفي جميع الصور يعود على الأخيرة مطلقا، مع كون الوضع في الأصل العام، الوضع كما مر علينا أنه نفس أدوات الاستثناء موضوعة للأعم بالوضع العام، ونفس المستثنى في الغالب موضوع بالوضع العام. فإذا إذا كان موضوع بالوضع العام والوضع العام يصح أن يخرج من واحد من الأخير ومن الكل، فإذا القول بأنه لا للأخير فقط أو للجميع فقط هذا فاسد مما سبق، باعتبار الوضع العام فيه صلاحية للاثنين، للإخراج من الكل والإخراج من الأخير. واحتج المرتضى رحمه الله على ما ذهب إليه من الاشتراك، أن الإخراج هنا مشترك بين الإخراج من الأخير والإخراج من الكل، احتج بوجوه. الأول، إن القائل إذا قال لغيره اضرب غلماني والق أصدقائي إلا واحدا، يحتمل اضرب غلماني إلا واحدا والق أصدقائي إلا واحدا، يعني الاستثناء من الجميع، أو لا اضرب غلماني يعني كلهم والق أصدقائي إلا واحدا. فلما كان الكلام يحتمل هذا وهذا، يجوز أن يستفهم المخاطب هل أردت استثناء الواحد من الجملتين من اضرب غلماني ومن القى أصدقائي أو لا استثناء الواحد من جملة واحدة وهي الأخيرة إلقى أصدقائي إلا واحدة. فيجوز أن يستفهم باعتبار الإبهام، والاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ أن اللفظ يحتمل الإخراج من الكل والإخراج من الأخير، وأنه مشترك بين هذين الشيئين. والجواب صفحة 291 الصفحة المقابلة تحت. والجواب أما عن الأول فبالمنع، من يعني نمنع أنه حسن الاستفهام مختص بالاشتراك، يعني لما كان مشترك يحسن الاستفهام، إذا مو مشترك لا يحسن، فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام بالاشتراك، أنه فقط يحسن الاستفهام إذا كان هذا مشترك فقط، لا، بل المقتضي لحسنه، المقتضي لحسن الاستفهام هو الاحتمال، بما أنه محتمل عوده إلى الأخير ومحتمل عوده إلى الكل يحسن الاستفهام، سواء كان بواسطة الاشتراك، يعني احتمال عوده إلى هذا إلى الأخير وإلى الكل لأنه مشترك بينهما، أو لكونه موضوعا بالوضع العام، فإذا كان موضوع بالوضع العام فهو شامل لهذين الفردين، أو لا يحسن الاستفهام لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه، كما يقول أهل الوقت الذين توقفوا يقولون لا ندري، فلو أن واحدا من أهل الوقف قال له شخص افعل كذا وكذا، إلقى أصدقائي واضرب غلماني إلا واحدا، حسن أن يستفهم لأنه لا يدري هل هو حقيقة الإخراج من الكل أو حقيقة الإخراج من الأخير، أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية للاحتمال، بحيث أنه محتمل إخراج من الكل أو من الأخير فيحسن الاستفهام. فقوله أنه لا يحسن الاستفهام إلا إذا كان اللفظ فيه اشتراك ليس بصحيح. الدليل الثاني الذي ذهب إليه المرتضى رحمه الله: إن الظاهر من استعمال اللفظة في معنيين مختلفين، يعني الآن اللفظة اللي هو المراد الاستثناء استخدمت في معنيين مختلفين في الإخراج من الكل والإخراج من الأخيرة، فاستعمال اللفظة في معنيين مختلفين من غير أن تقوم دلالة على أنها متجوز بها، يعني هل لما استعملت في معنيين مختلفين ما قام دليل على أن إحدى المعنيين حقيقة والثاني مجاز؟ لأنه إذا كان معنيين مختلفين إما واحد حقيقة واحد مجاز أو مشترك اثنينهم حقيقة، فبما أنه لم تقم دلالة على أنها متجوز بها، مستجوز بهذه اللفظة، يعني استعملت استعمال مجازي في أحدهما في أحد هذين المعنيين وأنه حقيقة فيهما، عفوا لم تقم إن الظاهر من استعمال اللفظة في معنيين مختلفين من غير أن تقوم دلالة على أنه متجوز بها في أحدهما، الظاهر إذن أنه حقيقة فيهما، إذا ما قامت قرينة على أنه مجاز في واحد إذن هي حقيقة في الاثنين، مثل القر ما قام الدليل على أنه مجاز في أحد المعنيين فإذن هو حقيقة في الاثنين، ولا خلاف في أنه وجد في القرآن واستعمال أهل اللغة وجد استثناء تعقب جملتين عاد إليهما تارة، يعني صار إخراج من الكل وعاد إلى إحداهما وهي الأخيرة أخرى تارة أخرى، فإذا حصل استعمال، وإنما يدعي من خصه بإحداهما الذي خص الإخراج بأحد الأمرين وهو الكل أو الأخير، إنما يدعي أنه إذا عاد إليهما فلدلالة دلة، نعم الذي قال أنه يعود على الأخير يدعي أنه إنما إذا عاد إليهما فلدلالة دلة، أما إذا ما في دلالة تدل على أنه عاد إلى الاثنين إذن يعود على الأخير مثلا أو يعود على الكل، يعود على شيء واحد عليكم السلام. ومن أرجعه إليهما، ومن قال أنه يعود إلى الاثنين إلى الكل وإلى الأخير، أنه يعني يدعي أنه إذا اختص بالجملة التي تليه فلدلالة. تواجهين شلون؟ الذي يقول أنه مختص بواحد يعني مختص بمثلا الأخير، فإذا جاء للكل يقول إنما يأتي الكل لأن في دلالة دلت على الكل، والذي يقول لا أنه يدل على الكل فإذا استخدم في الأخير يقول إذن لأن دلالة دلت على أنه للأخير. وهذا من الجماعة، هذا القول من هؤلاء الجماعة هو اعتراف بأنه مستعمل في الأمرين، إذن يستعمل في الأخير ويستعمل في الكل، وإذا كان الأمر على هذا أنه يستعمل في الكل وفي الأخير فيجب أن يكون تعقب الاستثناء الجملتين، إذا جاء الاستثناء عقيب الجملتين يجب أن يكون محتملا أو محتملا يحتمل أنه راجع إلى الأقرب إلى الأخير، كما أنه محتمل لعمومه للأمرين لعمومه للأخير وما قبله، وأنه حقيقة في كل واحد منهما. فإذا كان هو محتمل لهذا ومحتمل لهذا فلا يجوز القطع على أحد الأمرين، لا يجوز أن نقول هو للأخير فقط أو هو للكل فقط إلا بدلالة منفصلة، إلا إذا كان قامت قرينة. وهذا معنى الاشتراك، أن الاشتراك يدل على معنيين ولا يمكن أن نجزم بأنه لهذا المعنى أو لذاك إلا إذا قامت قرينة. وأما الجواب عن الثاني في صفحة 292، فبأنه على تقدير تسليمه إنما يدل على كون اللفظ حقيقة الأمرين لا على الاشتراك. يعني لو سلمنا بما قلت أنه استعمل في الأمرين في الكل واستعمل في الأخير فهذا يدل على أنه هذا الذي قلته يدل على كون اللفظ حقيقة في الأمرين لكن على لا على الاشتراك، لا لأنه مشترك بين الإخراج من الكل والإخراج من الأخير لجواز كونه موضوعا بوضع واحد مو بوضعين فيكون مشترك، وإنما بوضع واحد وهو العموم، فيكون من باب وضع العام الوضع العام والموضوع له الخاص، ولا بد في الاشتراك من وضعين وهذا لا يوجد فيه إلا وضع واحد. إن شاء الله واضح. أما الثالث إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.